بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للعلامة محمد بهجت بيطار رحمه الله. أسلم معك الكتاب؟ في حد مع النسخة؟ طب متصوروش ليه لما هو مش لاقيه؟ مش قلتلكوا جماعة دول شباب اشتغل ابراهيم تاني. قال ثناء الأئمة، قال رحمه الله ثناء الأئمة عليه. قال العلامة الشيخ مرعي الحنبلي في كتاب الكواكب الدرية، قال الحاشية هذا من مجموع الرد الوافر وما معه من الرسائل، الذي ألفه في مناقب الإمام ابن تيمية رحمه الله. قد أكثر أئمة الإسلام من الثناء على هذا الإمام، كالحافظ المزي وابن دقيق العيد وبحيان النحوي والحافظ ابن سيد الناس والحافظ الزملكاني والحافظ الذهبي وغيرهم من أئمة العلماء. وقال الحافظ المزي: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. وقال القاضي أبو الفتح ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد، وقلت له: ما كنت أظن أن الله بقي يخلق مثلك. هذا كلام دقيق العيد رحمه الله تعالى. وقال الشيخ إبراهيم الرقي: إن تقي الدين يؤخذ عنه ويقلد في العلوم، فإن طال عمره ملأ الأرض علما وهو على الحق، ولا بد من أن يعاديه الناس لأنه وارث علم النبوة. سبحان الله، كأنما يتكلم هذا من مشكات النبوة. يقول: وهو على الحق، ولا بد من أن يعاديه الناس. لماذا؟ لأنه وارث علم النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تقع العداوة منه من الناس له، كما قال ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجية هم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، فإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. فدل هذا على أن الإنسان لابد أن يضمر في نفسه نصرة الحق إن شاء الله، ولابد أن يسعى في نصرة الحق والوقوف مع صاحب الحق وإن عاداه الناس. وهذه كلمة عظيمة أيضا من ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، هذه كلمة جميلة ورائعة منه، إذ يقول: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا، أنصرك نصرا مؤذرا. فدل هذا على أن الإنسان يوطن نفسه، إما أن يكون صاحب حق يدعو إليه أو يكون ناصر حق، ولا يكون الثالثة فيهلك. إن كنت عندك أدوات العلم وفهم المنهج والعلم وتستطيع أن تبلغ وتنشر الحق إن شاء الله تعالى فكن هذا الرجل، وإلا فانصر الحق. وقد يكون رجل عامي يا إخواني لا يعرف عن لغة العلم بيد أنه يعرف حقا من باطل وسنة من بدعة توحيدا من شرك، فيحب أهل السنة وينصر دعوتهم ويتبنى دعوتهم، تبنى ويحب دعوتهم ويحب أن تكون لها الانتشار في الناس، فيكون هذا إن شاء الله على ثغر عظيم يفوق به كثيرا من العلماء، بل يفوق كل العلماء الذين انحرفوا عن المنهج وعن السبيل، بل لا مقارنة بينه وبينهم. فإن لم تكن أنت صاحب الحق الذي سيتولى نشره فكن ناصر الحق الذي يتولى تبنيه، وهذا من التبني الحلال إن شاء الله، لأنه تبني مشروع. فلهذا قال ورقة: وإن ينصرني وإن يدركني يومك أنصرك نصرا. بل تمنى أن يكون فيها جدعا، يعني أن يكون فتيا وأن يكون قويا يقدر على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله كلام ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم، مليء بالدروس التي تبين طبيعة الدعوة وما الواجب على صاحب الدعوة وما الواجب على من تبلغه الدعوة من نصرة الدعوة. يعني هذه الفقرة فحديث البخاري حديث عائشة رضي الله عنها هذه الفقرة يا أخواني هي كتاب الدعوة، ألست تحتاج إلى من يؤلف لك في أمور الدعوة ومقومات الدعوة والداعية والوسائل والسبل والمعارضات وبناية الطريق، كل هذه الكتب إنما هي مأخوذة من هذه الفقرة التي قالها ورقة بن نوفل حينما ذابت به خديجة رضي الله عنها، ذابت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة وذكر له النبي ما رأى، قال هذا النموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى، ليتني فيها جذعا أو كذا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال ومخرجي هم؟ قال نعم، لم يأت رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. نعم، هو آمن نعم، ويعتبر من الصحابة لأنه بذلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو بالتبليغ العام لكن آمن قبل الجهر. نعم، ولهذا قال البخاري فلم ينشب أن توفي، ورقة في آخر الحديث قال فلم ينشب أن توفي، فهو صحابي إن شاء الله آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وأعطاه هذا العلم كله. نعم، لا سيما أنه كان من الباحثين عن الحق والحقيقة. نعم، نصرة، وأي نصرة؟ هذا قول هو الذي يلي قول عائشة، قول خديجة رضي الله عنها، فإن خديجة رضي الله عنها ترقت النبي بإيه؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكلة وتقي الضيف وتعود على نائب الحق وكذا إلى آخره، فالقول الذي يلي قول خديجة رضي عنها هو قول ورقة، قولان عظيمان جليلان، يعني هما بكلماتهما قد وضع حجر الأساس في بناء هذه الدعوة المباركة، حجر الأساس خديجة رضي الله عنها، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، مثلك لا يخزى، ومثلك لا يكون هذا من تخيل الشيطان وتلاعب الشيطان وأحوال الشياطين، إنما هذا إن شاء الله تعالى هو الحق المبين، لأن مثلك محمد لا يخزيه الله سبحانه وتعالى أبدا، إنك لكذا وكذا وكذا، وذكرت هذه الأصناف العظيمة، ثم انطلقت بها ورقة بن نوفل حيث انتقلت به إلى العلماء، لأن العلماء عندهم التفسير، ولأن الصالحين عندهم التفسير، وكان امرأً قد تنصر في الجاهلية، ولأنه دين اعتقده واعتنقه وكذا، لأنه يبحث عن الحقيقة، وبعضهم كان على دين إبراهيم زي زيد بن عمرو بن نفيل، فلما ذابت به إلى ورقة وقالت له اسمع من ابن أخيك، فلما سمع منه قال تلك الكلمات الرائعة حقيقة، يعني كلام خديجة هذا منهج رضي الله عنها، وكلام ورقة هذا منهج، من الموضعين خذ كل كتب الدعوة، وما ينبغي على الإنسان أن يضع في هذا الباب. فخديجة مثال للمرأة التي إذا وصل الحق ماذا تصنع، مثال للمسلم ماذا يصنع، حسن الظن والبناء على الجناب العظيم الذي قد يكون الشخص مؤهلا بالنسبة له، مثل المؤمن إن نزل به ضراء قلنا هذا خير لك إن شاء الله تعالى، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهكذا بنت خديجة رضي الله عنها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الخير المحض إن شاء الله، وأن ما يحصل للنبي إنما هو الخير المحض، وهذه مسألة جدا ينبغي أن ينتبه إليها المسلم لا سيما الداعية، إن سجنت فهو خير لك، إن سمح لك فهو خير لك، إن ضيق عليك فهو خير لك، إن سمح لك فهو خير لك، وهكذا ينبغي أن تعلم طالما أن الطريقة قد حققت أصوله وحققت منهجيته، فإنه ما يحصل لك إن شاء الله سيكون خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ورق ابن نوفل أيضا مثال للمسلم إذا رأى الحق أن ينصره وأن يقوم في نصرته، وأن يكون على ثغر ولا يحتقرن نفسه، ويعلم أن الدعوة ليست مرتبطة بشخص وفقط، إنما هذه الدعوة هي وظيفة الجميع، وأن تبني الإسلام ليس خاصا برسول ولا خاص بداعية، وإنما تبني الإسلام واجب وفرض على كل مسلم أن يتبنى بما فتح الله عز وجل له. فالحقيقة موقفان رائعان عظيمان جليلان، ونفع الله عز وجل بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول هنا ولابد من أن يعاديه الناس، لماذا؟ لأنه وارث علم النبوة. شوف التعليل، التعليل هذا يقال فيه ليست العبرة بخصوص الشخص بل بعموم المعنى، بمعنى أن كل وارث لعلم النبوة إنك سترث كل شيء، سترث علم النبوة شيئا منه، وسترث ابتلاء النبوة، وكذلك سترث نصرة النبوة، وكذلك سترث رعب النبوة في قلوب الأعداء، وكذلك سيقال فيك إنه علم النبوة، كما قال العباس لأبي سفيان إنها النبوة، فيقال إن شاء الله أيضا حين يمكن الحق إنه علم النبوة، إنه علم النبوة. فالإنسان وارث النبي صلى الله عليه وسلم في العلم يرث كل شيء في النبوة، في النبوة. ولهذا شيخ الإسلام أشار إلى هذه المسألة في قول الله إلا تنصروه فقد نصره الله، قال أيضا وللدعاة الله عز وجل حظ من هذا. وكذلك أيضا أعطيته خمسة لم يعطهن أحد من أبيه قبلي، ونصرت بالرعب بمسيرة إيه شهر. كذلك أيضا أنت تنصر بروح بمسيرة شهر، قد يكون أنت عندك عامل درس كتاب مش عارف إيه شرح سنة الترمذي، وقاعد حواليك مين؟ أبو بكر مثلا وعبد الرحمن السيد العتول، واخد بالك يعني إيه شابين كده أو نفرين كده وخلاص. لكن الحزبين يظنوا إيه بقى؟ إن في ترسانة سنن الترمذي، هو بيتكلم على جامع الترمذي أو بيتكلم على صحيح البخاري أو بيتكلم على فتاوى شيخ الإسلام، فهو فاكر إن في ترسانة، ترسانة، ويكون في حيص بيص ورعب الله عز وجل الله أعلم به هذا الرعب، اعلم هذا يقينا قطعا قطعا. ولهذا ما يكون درس في القباء، درس هنا، درس هناك، درس كذا، زي الكتب اللي بتفتح دي، كل دي جيوش جرارة يا اخواني ترسل رسائل، دي رسائل، ما احنا ممكن نقعد في بيوتنا وخلاص، ونقعد في مسجدنا ونقعد وخلاص، لا، انما انتقالك هذا واتيانك زي ايه، هذه كلها رسائل الرعب لأهل المكان ما لم يكن على الصراط. خد بالك، حتى لو انت خدها دي في بلدك، في بلدك في مكانك في قريتك، ولو جلست معك واحد فقط يعني خدها رمضان مثلا في سيدي سالم. وخد بالك احنا بنروح الواحد بيحس انه رايح الشقه بتاعته، يعني هو مسجد كده زي ايه، هو تحت الشقه بالظبط، تحس انت رايح شقه الشيخ رمضان، بس هو مش كده، ده هددوه، ده قالوا له احنا هنقابل الشيخ ده نعمل فيه ونسوي على الطريق، وهو اصلا لو جه واخد بالك علم ان الحال يعني على قد حالنا، احنا رايحين الشيخ رمضان كده في مسجد يعني عامله في الدور الثاني من بيته، تحس ان هو ايه شقه من الشقق، لكن هم بيظنوا كده. هو بيبص في الجدول يلاقي ايه رسائل طالعه له بقى، رسائل كتب اهل العلم، الاسماء الضخمه، فكر ان الدنيا كلها معاه، واخد بالك، ولا شك ولا ريب ان هذا إقامة حجة على المكان، وان من كان فيه بصيص امل وومضت خير لترك بيته وجاء، لترك بيته وجاء، واخد بالك. يبقى هذا امر لابد ان يكون في الحسبان وان يكون في الاعتبار. من معك على هذا الامر؟ قال حر وعبد. مش كان يوم من الايام كده يا اخوان سؤال النبي من معك؟ قال حر وعبد. يوم من الأيام كان مع النبي خديجة رضي الله عنها، يوم من الأيام مع أبو بكر ومعه زيد ومعه علي بن أبي طالب ومعه كذا، لكن كانت هذه النواة العظيمة، وما أحد يدري يمكن الدرس ده يكون نواة لدعوة كبرى تكون يوما من الأيام موجودة في هذا المكان، فإن لم تكن فمعذرة إلى ربكم ولعلهم إيه يتقن. وجدت السنة، أنت فين نايم؟ فين نايم؟ فلا تلومن إلا نفسك. فالدعوة مباركة، كان معك واحد، كان معك اثنان، كان معك ثلاثة، فالدعوة رسالتها أعم من هذا، ومعناها أعم مما يعني تحد في شخص أو شخصين أو العدد أو كذا أو كذا. وكل هذا فقه يستنبط من تاريخ النبي بل من تاريخ الأنبياء مع أممهم، فليست العبرة بهذا إنما العبرة فكل من ورث شيئا من علم النبوة فإنه يرث ما يحيط به من إيه؟ من أمور، من نصرة، من إلقاء رعب، من استقامة، من هداية، من توفيق، من تأييد، الله عز وجل يهدك بذلك. نعم. وقال ابن الحريري: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟ الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. باختصار كده، حتة صغيرة كده، حتة صغيرة كده، واخد بالك؟ كأنه خلق، هو خلق ليكون شيخ الإسلام. ابن تيمية خلق ليكون، فإذا لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟ من هو شيخ الإسلام طيب؟ إذا لم يكن ابن تيمية هو شيخ الإسلام، من هو؟ وإذا كان هذا الوصف يستحق الحمد لله أئمة الهدى في كل عصر من قام بنصرة السنة وتميز، فيصح أن تقول، لكن عند الإطلاق تقول شيخ الإسلام هو ابن تيمية رحمه الله، هو الذي حاز هذا اللقب بإطلاق. فإذا قلت قال شيخ الإسلام، قال ابن تيمية، ابن تيمية شيخ الإسلام، كل واحد، فلو قلت قال هذا كلام شيخ الإسلام فلا يقولن لك قائل ومن شيخ الإسلام، لكن تقول قال شيخ الإسلام في هذا العصر، هتقول مين؟ يقول لك ابن باز، وترى تقول مين؟ يقول لك العثيمين. كل يستحق إن شاء الله أن يكون شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام المقيد شيخ الإسلام، قال ابن باز شيخ الإسلام في هذا الزمان، قال العثيمين شيخ الإسلام في هذا الزمان، قال الألباني شيخ الإسلام في هذا الزمان، يبقى ده تقيد. لكن حينما تقول منذ أن كان شيخ الإسلام وإلى الآن وإن شاء الله ستبقى بقاء الإسلام بإذن الله تبارك وتعالى، سوف يقال هذا كلام شيخ الإسلام، هذا اختيار شيخ الإسلام. بل إن الحنابلة حينما يقول قال الشيخ ما يقول شيخ الإسلام، حتى قال الشيخ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول بس قال الشيخ، قال الشيخ، إذا قالوا قال الشيخ فهو ليس أحمد رحمه الله، وليس هو ابن قدامة، بل هو ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول ابن الحريري: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن هو؟ وقال في أبو حيان: لما اجتمع به ما رأت عيناي مثله، ثم مدحه أبو حيان على البديهة في المجلس وقال: لما أتينا تقي الدين لا حلنا، داع إلى الله فرضا ما له وزر أو وزر، على محياه من سيم الأولى صحبوا خير البرية، نور دونه القمر، حبر تسربل منه ظهرنا حبرا، بحر تقاذف من أمواجه الضرر، حبر تسربل منه ظهرنا حبرا، حبر ما يغطى به الإنسان، بحر تقاذف في من أمواجه الضرر. قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، يعني مقام النبي في الأمة، وأظهر الحق إذ آثاره درست، وأخمد الشر إذ طارت له شرر، ما انتظر ليكون عظيما، ولكن أول ما ظهرته شرر قام فدفع هذا والحمد لله. كنا نحدث عن حبر يجيء فها أنت الإمام الذي قد كان ينتظر. أنت الإمام الذي كان ينتظر. نعم، الله أكبر. وقال الزملكاني، هو الزملكاني بهذا الضبط؟ لا أظن أن في ضبط غيره، بالتشديد. طيب شوف كده محمد الضبط هذا، تأكد لنا منه. لقد أعطي ابن تيمية اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين، وقد ألان الله له العلوم. يبقى إيه؟ كما إيه؟ كما إيه؟ كما ألان لداود الحديد. كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله، إلى أن قال: ماذا يقول وصفون له؟ وصفاته جلت عن الحصر، هو حجة لله قاهرة، هو بيننا أعجوبة الدهر، هو آية في الخلق ظاهرة، أنواره أربت على الفجر. قد يقول قائل: يعني هذا من الغلو يا أخوان، ولا شك أن الخبر ليس كالمعاينة، وأنا من أخبر بالشيء ليس كمن عينه، وأنا على يقين أننا لو عشنا مع شيخ الإسلام لقلنا أضعاف هذا الكلام دون أن يكون غلو منا إن شاء الله في أمثال هؤلاء. يعني الواحد سبحان الله شوف رأى ابن باز لو هذه الكلمات قالها واحد في ابن باز والله ما قلت إنها مبالغة، فكيف ابن تيمية؟ لأنني رأيت عرفت رأيت يا أخوان رأيت من هو ابن باز. والله العظيم لو يقول قائل في ابن باز هذه الأبيات لقلت ليست مبالغة. كيف إذن بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ إنما هي كلمات تدفعها محبة محبة وعلم. وقال عماد الدين أبو العباس أحمد المغيم الواسطي عنه أنموذج الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين غابت عن القلوب سيرهم ونسيت الأمة حذوهم وسبيلهم فكان في دارس نهجهم سالكا ولأعنة قواعدهم مالكا. الله أكبر. وقال في ذيل الصفحة الرابعة طب خلاص إن شاء الله احنا نقرأ كتاب ابن عبد الهادي بإذن الله تعالى سنقرأه في ترجمة شيخ الإسلام بإذن الله، هو كتاب عظيم سنجعله إن شاء الله في الدروس القادمة. نعم منهم اي نعم. وقال في ذيل الصفحة الرابعة من كتاب القول الجلي في ترجمة الشيخ التقي الدين ابن تيمية الحنبلي ومما وجد في كتاب كتبه قاضي القضاء أبو الحسن السبكي للحافظ الذهبي في الشيخ التقي الدين ماسورته. وأما قول سيدي في الشيخ فالمملوك متحقق كبر قدره وزخارة بحره وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغه في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف، والمملوك يقول ذلك دائما وقدره في نفسه أكبر من ذلك وأجل مع ما جمع الله له من الورع والزهادة والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن وأخذه من ذلك بالمأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان وغرابة مثلي في هذا الزمان بل من أزمان انتهى. نقف عند زهد الشيخ وإيثار الشيخ.